السماء
عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصة النهاية. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا ببدأ بالدعاء لمرضى المسلمين، ودي مش سنة لحسن حد يظن إن احنا بنبتدع، إنما هي من باب فقط تأليف قلوب الناس. كثير من الناس بيحتاج إن احنا ندعي لهم ولهم حقوق علينا، فربنا يحفظ الجميع. بندعو لمرضى المسلمين، أدعو للحج نبيل فارس، وبدعو لابنتي رودينا محمود المصري وابني نور الدين محمود المصري، ربنا يشفي جميع رب العالمين. وبدعو للواء يوسف حسن ووالدة وحمات الأستاذ كريم السويفي وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا واشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم آمين. وأدعو لموتى المسلمين، أدعو للحج أحمد درويش، وبدعو للحجة سناء علي أبو العينين، وبدعو لوالد المخرج الجميل معانا في قناة الناس الأستاذ أحمد عبد الله، وبدعو لوالدي ووالدتي الله يرحمهم رحمة واسعة، ويرحم جميع موتى المسلمين، ويرحم شهدائنا الذين نحسبهم كذلك من أهل سوريا اللي كل يوم بيتعرضوا لمذابح ولا حياة لمن تنادي. الدنيا كلها كأنها بتتفرج على شو تايم، بتتفرج على مباراة دوري أو كاس، كأننا بنتفرج على كاس عالم، ولا لا نحرك ساكنا. اللي بيحصل لسوريا النهاردة هو فعلا علامة من علامات الساعة الصغرى. لأن ناس سألوني السؤال ده بكده، اللي بيحصل مش في سوريا بس، اللي بيحصل في كل أقطار العالم، انتشار القتل وشيوع القتل وكثرة القتل، ده علامة من علامات الساعة الصغرى. وربنا يا رب يعافينا وعافيك يا رب العالمين، ويحقن دماء إخواننا في سوريا، لأن كل يوم مذابح. لكن مذبحة النهاردة كانت شنيعة جدا، طبعا عدد كبير جدا من الأطفال ومن النساء يعني ذبحوا ذبحا في إحدى القرى السورية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماءهم وأن يعجل بنصرهم وأن يهلك هذا الطاغية الظالم بشار الأسد، اللهم أمين يا رب العالمين. هنكمل قصة النهاية، شرح كتاب قصة النهاية. قلنا في الخمس حلقات الماضية قلت هعمل مقدمة مهمة جدا جدا عن الساعة، وليه بنتكلم عن الساعة، وبعض التفاصيل الجميلة اللي عشنا معها خلال خمس حلقات قبل ما نبدأ في شرح أشراط الساعة الصغرى. النهاردة أول لقاء كما وعدتكم، أول لقاء النهاردة بنشرح فيه أشراط الساعة الصغرى. قلت لحضراتكم من باب الأمانة العلمية، أنا كنت في كتاب رحلة إلى الدار الآخرة، كنت يعني وجدت من خلال البحث والتنقيب في الكتاب والسنة، كنت وجدت ساعتها 59 علامة صغرى. لكن بمزيد من البحث وبعد ما حبيت أن أشرح الكلام ده بشرح مستفيض في كتاب قصة نهاية أحداث العالم، لقيت بفضل الله سبحانه وتعالى من خلال أحاديث كثيرة جدا لقيت 120 علامة صغرى. لكن بعد التنقيح الزائد وجدت أن في منهم يعني علامات بتستند على أحاديث ضعيفة، فنحيتها جانبا واكتفيت بالأحاديث الصحيحة والحسنة، فوجدتها وصلت إلى 94 علامة صغرى موجودة كاملة من علامات الساعة الصغرى. هنقدم النهاردة مقدمة في 3 دقائق ثم نبدأ في شرح أول علامة من علامات الساعة الصغرى. عايز أقول يا جماعة برضو مش عايزين يعني نظن أن معنى كلمة علامة ساعة سواء صغرى أو كبرى أن علامة الساعة دي شر، أنها مصيبة تحصل أو في شر يحصل أو حاجة مش كويسة خالص. بالعكس، في أمور طبعا في أمور كلها شر من علامات الساعة الصغرى، وفي أمور كلها خير، وفي أمور إعجازية وفيها إكرام وتكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. زي إيه؟ زي مثلا انشقاق القمر. انشقاق القمر ده علامة من علامات الساعة الصغرى، لكنها ليست فيها شر وإنما فيها إكرام. أولا معجزة من معجزات الحق سبحانه وتعالى، وهي معجزة للنبي، فيها تكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم ولدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أمور شر طبعا زي رفع القرآن من المصاحف والصدور كما ثبت في الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى من صيام ولا صلاة ولا صدقة، ويسرى بكتاب الله ليلا فلا يبقى في الأرض منه حرف ولا في الصدور منه آية. يبقى إذن رفع القرآن من المصاحف والصدور ده من علامات الساعة الصغرى، وده طبعا قمة الشر. لكن هو وإن كان ظاهره الشر إلا أنه برضه تخيل أن في خير. هتقول لي خير منين إذا كان ده رفع القرآن من المصاحف والصدور؟ أقول لك لأن رفع القرآن من المصاحف والصدور باستقصاء بقى والتوغل بقى في دراسة علامات الساعة الصغرى والكبرى، تجد الكلام ده يحصل إمتى؟ تجد أن الكلام ده هيحصل بعد ظهور المسيح الدجال، وبعد نزول عيسى بن مريم عليه السلام حينما يقتل الدجال، وبعد ظهور يأجوج ومأجوج وهلكهم جميعا، وبعد ظهور الشمس أو طلوع الشمس من المغرب وظهور الدبة. بعد الخمس علامات دول تقريبا مباشرة سيكون بعد ذلك رفع القرآن من المصاحف والصدور وهدم الكعبة، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن الحبيب المصطفى صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: يهدم الكعبة رجل يقال له ذو السويقتين من الحبشة، يهدمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: كأني أنظر إليه وهو ينقضها حجرا حجرا، وإني شايفه قدام عيني دلوقتي وعمال بيهدم الكعبة حجر حجر. فدي علامات ساعة صغرى وفيها شر، لكن لما تنظر كده تقول طب وإيه الشر؟ إيه الشر يعني؟ وإن كانت هي فيها شر إلا إن فيها خير. خير من إيه؟ قال لك خير لأن الذين سيحضرون هذا الوقت اللي هو بعد وفاة سيدنا عيسى عليه السلام، وبعد وفاة المهدي عليه السلام، وبعد بقى ظهور الشمس من المغرب وظهور الدبة والكلام ده كله، أو طلوع الشمس من المغرب وظهور الدبة، كل من سيبقى في الأرض ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وخد بال حضرتك، مع ظهور المسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى عشان يقتله، وبعدين ظهور يأجوج ومأجوج، وبعدين دعاء سيدنا عيسى لما يحترز هو ومن معه من المؤمنين بجبل الطور أو بجبل الطور، وبعدين يسألوا ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا يهلكهم، فيسلط المولى عز وجل على يأجوج ومأجوج النغف ده دود بيكون في أنف الإبل، وبعدين يموتون جميعا موت فرس كموت رجل واحد، ثم يرسل الله عز وجل طيرا كالإبل في أحجام الإبل تأخذهم وترميهم في المحيطات والبحار، أخبار حضرتك. وبعدين يرسل الله عز وجل مطرا يعني يغسل الأرض فتصبح كالزلفة يعني كالمرآة. بعد ده كله خد بالك بقى سيدنا عيسى يعيش كم سنة؟ 7 سنين، لأنه رفع، وده من علامات الساعة الكبرى، رفع وعمره 33 سنة، وبعدين يظل ثابتا على هذا العمر منذ أن رفع وهو حي في السماء، ثم ينزل في آخر الزمان ليستكمل عمره الحقيقي إن هو يعيش 7 سنين لحد ما يبقى عمره 40 سنة، ويحج إلى بيت الله الحرام، ثم بعد ذلك يموت، وبعده يموت المهدي عليه السلام وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من نسل فاطمة من ولده الحسن ابن علي رضي الله عنهم جميعا، وهو اسمه كاسم النبي واسم أبيه كاسم أبي النبي، اسمه محمد ابن عبد الله المهدي. يبقى إذن ففي الوقت دوت بعد 7 سنين اللي هيعيشهم سيدنا عيسى، ودي هتكون أجمل 7 سنين وجدت على وجه الأرض، يعني ربنا يأمر السماء فتنزل بركتها، ويأمر الأرض فتخرج بركتها، حتى يجتمع الناس على رمانة واحدة فلا يستطيعون أن يكملوها، ويستظلون بقحفها بالقشرة بتاعتها، ويأكلون ويجتمع الرفض من الرجال على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوه، وينزع الله السم من كل ذات سم حتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضره، ويطأ الرجل برجليها على رأس الأسد فلا يضره، وترعى النمور مع الإبل والأسود مع البقر، ويكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسها. أنا كده عجنت لك 5 أحاديث في بعض عشان أجمع لك الرواية كاملة، وروايات كلها ما بين مسلم وأحمد. الشاهد في موضوع أن بعد الفترة الجميلة دي ويموت سيدنا عيسى ويموت سيدنا المهدي، لا يبقى إلا شرار الخلق اللي هم كما قال عنه النبي أيضا كما في الحديث الآخر الذي رواه مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. يعني الناس دول اللي موجودين مش هيقولوا كلمة الله، يعني وتعود مرة أخرى عبادة الأصنام حول الكعبة، تنصب الأصنام مرة ثانية حول الكعبة، ويرجع الناس للشرك وللكفر زي كفار قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تهدم الكعبة لأن الناس اللي موجودين في الزمن ده ربنا يا رب لا يدركنا هذا الزمان، يعني الناس اللي يكونوا موجودين في الزمن دوت لا يستحقوا وجود الكعبة، لأن هم ما بيستخدموهاش في حاجة، لا بيحجوا ولا بيعتمروا ولا بيصلوا ولا بيقولوا الله، خد بال حضرتك، ولا يستحقوا وجود القرآن، لأن ما فيش حد فيهم بيفتح المصحف فينزع فيرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور وتهدم الكعبة. دي طبعا علامة ساعة كان ظاهرة فيها يعني ظاهرة شر، إلا إن هي برضو في باطنها الخير، إن الناس دي لا تستحق وجود الكعبة ولا تستحق وجود القرآن. في علامات ساعة كلها خير، زي مثلا كثرة المال وفشو التجارة وغير ذلك، يعني هو تقارب الزمان. تقارب الزمان ليه معنى فيه خير وليه معنى فيه شر. المعنى اللي فيه الخير ان تصبح الاماكن تستطيع ان انت تنتقل ما بينها بسرعه جامده جدا، والمعنى الثاني برضه فيه خير ان يبقى المسافات ما بين الدول يعني تستطيع ان انت تقطعها مسافات كبيره جدا، تقطعها في اقرب وقت، لان ما شاء الله في جو بقى طيارات وحاجات زي كده. والمعنى الثاني تقارب الزمان، ان يصبح كما ورد ذلك في مسند الامام احمد بسند صحيح، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن ينزع البركة من الوقت حتى تصبح السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة وإلى غير ذلك. فإذا عشان كده بيقول مش كل علامات الساعة خير ومش كل علامات الساعة شر، فيعني إيه هي فيها تفصيل وهنذكر كل حاجة في وقتها. الحاجة الثانية اللي عايز أقولها لحضراتكم قبل ما أبدأ في شرح علامات الساعة صورة، ان احنا قلنا يا جماعة ان مش زي ما بعض الناس فاهمين ان علامات الساعة صغرى وبعدين علامات الساعة وسطى وبعدين علامات الساعة كبرى، ما هو ما فيش حاجة اسمها علامات الساعة وسطى. انما بعض العلماء يعني مجازا كده حب يسمي ظهور المهدي عليه السلام بانه علامة ساعة وسطى، لان هي فعلا بتكون ما بين الصغرى وما بين الكبرى. يعني معنى كلامك ان هي وسطى ما بين الصغرى وما بين الكبرى ان الصغرى تكون خلصت؟ لا، الصورة مش هتكون خلص. عايزين ارجو ان احنا نفهم هذا الموضوع جيدا، لان الموضوع ده يعني ايه لما تعيش جواه بقى تشوف حاجات في غاية العجب والروعة. انا قلت لحضراتكم ان علامات الساعة الصغرى اغلبها خلص، او اغلبها عشان يكون لفظ دقيق اغلبها ظهر، تمام كده. ثم بعد ذلك في فترة لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى يظهر المهدي، العلماء بيسموها مجازا علامة الساعة وسطى. ثم بعد ذلك في نفس عهد المهدي عليه السلام ينزل عيسى عليه السلام بعد ظهور الدجال. خد بالك، بعد ظهور الدجال مباشرة ينزل عيسى عليه السلام عشان يقتل الدجال. طيب معنى كده ان الصغرى ما خلصتش لسه؟ ايوه ما خلصتش، ما احنا قلنا اهو، قلنا ان في بعض العلامات حوالي نقدر نقول حوالي 5-6 باختلاف اقوال العلماء، بعض العلامات الساعة الصغرى هتكون بين ثنايا علامات الساعة الكبرى. بمعنى ان ممكن تلاقي مثلا ايه ظهور المسيح الدجال، نزول سيدنا عيسى، خد بالك، وبعدين ظهور يأجوج ومأجوج، وبعدين هلكهم، وبعدين طلوع الشمس مثلا من المغرب، وبعدين ظهور الدابة، ممكن تلاقي بعدها مثلا ايه رفع القرآن من المصاحف والصدور وهدم الكعبة، وممكن في نفس التوقيت او قريبا من ذلك الريح اللينة اللي هي تقبض أرواح المؤمنين، حتى لو هرب منها المؤمن في جوف جبل لدخلت خلفه لتقبض روحه. ليه؟ علشان هو ما ينفعش يعيش في زمن الشر ده ناس بتقبض أصنام ويتهارجون كما تتهارج الحمر، ويشيع القتل مرة أخرى والفحشاء حتى تكون في قارعة الطريق. فما ينفعش ناس مؤمنين يعيشوا في المنظر ده، يعيشوا يلاقوا الفاحشة في وسط الطريق ويلاقوا ناس بتقتل بعضها وترجع عبادة الأصنام وشرب الخمور، ويعني ما ينفعش مؤمن يعيش في الجو الفاسد ده. فمن رحمة ربنا أن يرسل الريح اللينة أو الطيبة، لها اسمين، الريح اللينة أو الطيبة، فتقبض أرواح المؤمنين. يبقى إذن سلمنا هنا أن في علامات ساعة صغرى ستكون بعد علامات الساعة الكبرى ما تظهر، تكون بين ثناياها، خد بال حضرتك. طيب حاجة تانية عايز أقولها، أن في علامات ساعة صغرى ظهرت وانتهت، اللي هي في وقتها ظهرت وخلصت، وفي علامات ساعة صغرى لسه ما ظهرتش، وفي علامات ساعة صغرى ظهرت وما زالت مستمرة. واضح كده؟ يبقى إذن في علامات ظهرت وانتهت، وفي علامات لسه ما ظهرتش، وفي علامات ظهرت وما زالت مستمرة. ده هنعرفه لما نيجي نشرح كل علامة هنقول هذا الكلام. طيب قلت لحضراتكم ان في اختيار العلامات الساعة الصغرى دققت جدا في اني لا اورد لحضراتكم، ده من باب الامانة العلمية، لاني اخشى ان اقع تحت طائلة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انا والله لا اتحمل النار، فعشان كده في كل ما أذكر لحضراتكم حتى يعني اللهم لك الحمد في كتبي في دروسي، إلا أن أوفق في أمر ما، لأني في تخريجي للأحاديث رقم واحد عندي البخاري ومسلم. طيب ما لقيتش الحديث لا في البخاري ولا في مسلم، أذهب بقى إلى كتب السنن والمسانيد وغير ذلك والمعاجم، وبعدين أعزو التصحيح أو التحسين لشيخنا الشيخ الألباني الله يرحمه رحمة واسعة. يبقى يعني أنا ما دمت أعزو تخريج الحديث لي فالعهدة عليه، والرجل يعني الله يرحمه رحمة واسعة نثق في دينه وعلمه وأمانته وخلقه وورعه وكل ذلك، ولا نزكيه على الله، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، فلا أظن أن عالما أو داعية على وجه الأرض كلها يستغني أبدا عن كتب الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. تعالوا نبدأ حبيب قلبي مع أول علامة من علامات الساعة الصغرى، وهي أجمل علامة في الكون ده كله بقى، عشان تعرفوا أن علامة الساعة الصغرى إيه. بعض الناس بقى يتخيل علامة الساعة الصغرى بقى هيبقى خبط وأكشن وحاجات كده، عشان بقى علامات الساعة بقى ليه مهتوم. أدي أول علامة من علامات الساعة الصغرى، وهي أجمل علامة، ولولا تلك العلامة والله العظيم ما كنا نساوي في ميزان الله خردلة، لولا هذه العلامة. العلامة الأولى من علامات الساعة الصغرى بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، صلى عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين وضمت سبابة والوسطى. بعثت أنا والساعة كهاتين مع بعض. وفي رواية أخرى عند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت في نسم الساعة. النسيم هو أول هبوب الريح، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول أنا بعثت في أول بوادر الساعة أو في أول أشراط الساعة. شدي؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا هنا في الإيه، في الرواية ديتي، إذا بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة الوسطى. ده الحديث الذي رواه مسلم في رواية الحاكم بسند صحيح، وأنا أقول لحضراتكم عشان لو حد بيكتب ورايا، وإذا حد حب يطلع حد كلها موجودة إن شاء الله بشرحها في كتاب قصة النهاية، نهاية أحداث العالم. وفي الحديث الآخر الذي رواه الحاكم بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت في نسم الساعة. قال القرطبي رحمه الله رحمة الله الساعة: أول هذه العلامات هي النبي صلى الله عليه وسلم، بعثة النبي لأنه نبي آخر الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة صلى الله عليه وسلم ما فيش بعد النبي نبي خالص مرة، يعني سبحان الله. مع رغم ان سبحانك يا ربي نبي عليه السلام أخبر ان في ناس بعدي ستدعي النبوة وان في 30 كذاب سيظهرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وشفنا كان احد مشايخنا كان بيحكي لنا مرة في احدى المحافظات في مصر، كلام ده كان اظن في اوائل التسعينات حاجة زي كده، بيقول كنت متاخد يعني تحري كده في الامن، وبعدين بيرحلوه فلقى واحد يعني عاملين له كده ايه يعني بيسموها ايه شديد الحراسة، حاجة حراسات شديدة كده حواليه، ومسكينه ومكلبشينه واخدين وراه كده قرطة ناس كده ماشيين وراه. فبيسأل امين الشرطة بيقول له: مين ده حضرتك؟ قال ده واحد بيقول انا ربنا. قال له: ايه ده، معقولة ده مجنون؟ قال له: والله بيقول انا ربنا. قال له: طب ومين اللي ماشي وراه ده؟ قال له: ده الرسول اللي ارسله. مش ممكن يعني. قال له: طب ومين الفريق اللي وراه ده؟ قال له: دول اللي امنوا بيه. يعني خد بال حضرتك، انا متخيل طبعا وراهم مثلا ابو جهل وابو لهب وعقبه بن ابي معيط وكده. زي ما في اخر درس كنت في جامعه حلوان فبكلم الشباب بقول لهم يعني ان النبي عليه السلام كان يعني بيتعامل بخلق، وكان حتى بيحترم الكفار وان كان يبغضهم لعقيدتهم الفاسده لكن يتعامل معهم باحترام كادمين. فبحكي لهم بقى قصه النبي مع عقبه بن ربيعه، فبقول لهم يعني كان في واحد اسمه عقبه بن ربيعه، عارفين عقبه بن ربيعه؟ فاقول: عارف عقبه بن ربيعه؟ عارفه حضرتك؟ قال: لا. قلت له: معقول مش عارف؟ ده الانتيم بتاع ابو جهل. فيعني في فشايف الموضوع ان سبحان الله. فالراجل بيقول له: ده مين؟ قال له: ده بيقول انا ربنا وده النبي اللي ارسله. فياما ناس ادعت النبوه، وياما ناس ادعت ان هم المهدي. والله العظيم اذكر ان اظن بس ما خانتنيش الذاكره مرتين او ثلاثه وانا في دروس في مسجد العزيز بالله ودروس في مسجد الفاروق اللي في مساكن شيراتون، كنت اخرج من الدرس مثلا يعني ايه مرتين، مره عند المسجد ده ومره عند المسجد ده ومره عند مسجد الفتح في المعادي، ثلاث مرات. وفجأة واحد كده شاب كده وشيخ محمود عايزك موضوع مهم، وطبعا الدرس حاضر فيه ما شاء الله ألوفات مؤلفة في الشوارع مليانة، فأنا وأنا خارج من الدرس أنا ببقى في معاناة مش عارف أروح، واقف وده عنده مشكلة وده بيسأل وده عايز يسلم عليك وده عايز ياخدك بالحضن وده مش، فأنت مش عارف، وأنا من النوع اللي ما أحبش يعني إيه يعمل نفسي لحراسه، ما احبش حد يحشني على الناس، يعني احب ان انا ايه وانا خارج اسلم على كل الناس اللي اقدر ان انا اسلم عليهم لحد ما الاقي نفسي فرحت واقوم راكب بقى العربيه ان ربنا قدر لي. فالاقي واحد، ودي حصلت معايا ثلاث مرات، مره عند الفتح ومره عند الفاروق ومره عند العزيز بالله، الشيخ محمود واحد منهم طبعا ده اللي كان عند العزيز بالله. فبقول للشيخ محمود عايزك موضوع مهم جدا. قلت له اتفضل حبيبي بس شايف الدنيا زحمه. قال لا لا لازم على انفراد، موضوع خطير جدا ويتوقف عليه مستقبل الامه ومش عارف ايه والكلام ده كله، وموضوع خطير جدا واقسم بالله ما يتاجل ما ينفعش. قلت له طب خد تليفون. قال لي والله ما ينفع على تليفون ده لازم حالا. قلت له طبعا لازم بعد اذنكم يا اخوه، ورحت اخذه على جنب كده. قلت له خير يا سيدي، ايه الموضوع الخطير اللي يعني المصير اللي يتوقف عليه مستقبل الامه وما يتاخرش ومش عارف ايه؟ قال لي عايز اقول لك سر بس ما تقولش لحد يعني. قلت له اتفضل حبيبي. فبص يمين وشمال كده وقال لي انا المهدي. قلت له الحمد لله على السلامه يا حبيب قلبي، ده الام عماله يعني بتدور عليك بقالها النهارده 50 سنه، حضرتك فين يا حبيبي؟ ده انا ده احنا بندور عليك من زمان، كنت فين من زمان يعني طبق وصينيه وفنجان. فالمهم فايه يعني بتكلم معاه فبيقول لي انت بتسرق شويه. قلت له اتريق يا حبيبي، انت المهدي يبقى امارة مين؟ اسمك ايه؟ فقال لي اسم ثاني خالص طبعا، المهدي اسمه محمد ابن عبد الله. فقال لي اسم ثاني خالص. فقلت له بس المهدي اسمه محمد ابن عبد الله. قال لي ما انا اسمي مش عارف. قال لي اسمي كده ملعبك؟ قال لي بس بيدلعوني بيقولوا لي يا محمد ابن عبد الله. قلت له هو ما كانش اسم الدلع بتاعه ده، كان اسمه حقيقي، وبعدين ده يظهر من قبل المشرق، وبعدين ده من علامات ظهوره ان في جيش جاي له عشان يقاتله فيخسف بيه. فين الجيش اللي خسف بيه؟ فراح ساكت. ففي ناس كثيره جدا مريضه بان هو يقول لك انا المهدي. ليه؟ لانه ناس واخده بالها ان المهدي حين ظهور المهدي طبعا بينتشر الخيرات وينتشر الامن والامان. بس خدوا بالكم من حاجه، ده احنا لما هنيجي نشرح موضوع المهدي ده انتم ستفاجئوا بمفاجآت عجيبه جدا جدا. الموضوع مش موضوع ان احنا يعني نقعد كده مستريحين كده ومروقين الاناني وبعدين نستنى بقى المهدي عليه السلام يجي بقى يروق الدنيا. لا، ده الأمة لازم تشتغل عشان تهيئ لظهور المهدي، لأنه كما قال الشيخ الألباني الله يرحمه رحمة واسعة إن قبل ظهور المهدي إما أن تقام الخلافة أو على الأقل تستقيم أحوال الأمة كلها ويعود المسجد الأقصى، لأن المهدي سيظهر وسيصلي في المسجد الأقصى. يبقى إذن الموضوع لازم يكون واضح بالنسبة لنا. يبقى إذن نرجع لموضوعنا، فأول علامة من علامات الساعة الصغرى هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. الدنيا كلها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية وشر. لك أن تتخيل حضرتك ولك أن تتخيل حضرتك أن الدنيا كلها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا في وصف أحوال الكون كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. سبحانك يا رب، يعني عدد قليل جدا من أهل الكتاب كانوا على الحنيفية السمحة، وسبحانك يا ربي والعرب كلهم والعجم كلهم نظر الله عز وجل إليهم فمقتهم، والمقت هو أشد من الكره، يعني أشد أنواع الكره هو المقت. شفت ده؟ يعني عايز يقول لك إن ما كانش فيه في الكرة الأرضية دي كلها خمس ست انفار مثلا ممكن ربنا يكون راضي عنهم، والباقي كله ربنا غضبان عليه. ليه؟ لأنهم كانوا يكفرون بالله سبحانه وتعالى، كانوا يعبدون الأصنام ويأكلون الميتة ويفعلون الفواحش ويغير القوي منهم على الضعيف ويسلبون ويسرقون وينهبون ويئد الرجل ابنته حية بعد ولادتها. كان فيهم جاهلية لا تقتل على قلب بشر. ولما تشوف بقى أنواع النكاح في الجاهلية يعني مآس وفضايح، لا يوجد من التسع أنواع إلا نوع واحد اللي هو عليه زواجنا في هذه الأيام، كان حاجة عجيبة جدا عندهم. ومع ذلك أرسل المولى عز وجل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لينقل الكون كله من أدران الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صاحب الظلال رحمه الله رحمة واسعة كلمات في غاية روعة، بيقول ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا أشخاص وحول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم تركهم يتعاملون مع الناس، خد بالك، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا، لكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. الله أكبر. كان كل الصحابي فعلا كان قرآنا يمشي ويدب بين أرض الناس في أرض الواقع، لأن أمنا عائشة كما في البخاري لما سألها أحد الصحابة وقال يا أمنا كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له هل قرأت القرآن؟ قال ما بين دفتي من الجلدة للجلدة. قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق صنع هؤلاء الصحابة الذين كانوا يتعلمون من لحظه قبل لفظه. دي أهم حاجة في العالم الذي يعلم الناس، أهم حاجة أن الناس اللي قاعدة قدامه تتعلم من أخلاقه قبل أن تتعلم من علمه. يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة الله واسعة كان بيحضر له في الدرس بتاعه 15,000 واحد. خدوا بالكم، هتقول لي ما كانش فيه ميكروفونات ولا حاجة، كان فيه مبلغ، يعني هو كان يتكلم واحد يبلغ للعشر صفوف اللي وراه، ثم العشر صفوف وراء يبلغ العشر وهكذا، وينتظر الإمام لحد ما يبلغ آخر مبلغ ثم يقول الجملة التي بعدها، عشان تعرف بس قدر النعمة اللي احنا فيها. قاعدين دلوقتي على الفضائية بنتكلم، ملايين قاعدة بتسمعك، لا انت محتاج حد يبلغ ولا أي حاجة. فالإمام أحمد كان بيحضر له 15,000 واحد، 5,000 منهم كانوا يكتبون الحديث خلف الإمام أحمد، و10,000 يتعلمون من لحظه وأخلاقه قبل لفظه وعلمه. هم دول بقى اللي هو ايه، حته ان انا استفيد من حال العالم. ولذلك يعني ايه، كان العلماء كان ينصحوا تلاميذهم ويقولوا لهم ليحذر احدكم ان يكون حاله مخالفا لمقاله، يعني ان يكون حالك بيخالف قولك. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون، يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. قال جل وعلا عن سيدنا يعقوب عليه السلام وإنه لذو علم لما علمناه، قال قتادة أي وإنه لذو عمل بما علمناه. فمطلوب مننا نحن نعمل. ولذلك قال أحدهم الناس كلهم هلك إلا العالمون، والعالمون كلهم هلك إلا العاملون، والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. فالسلام مهمة جدا إن حضرتك يكون حالك أخلاق معاملاتك تكون دائما مصدقة يعني لأقوالك وألفاظك اللي طلع منك، وإلا لو كان كلامي بيخالف حالي الناس لن تستفيد منك. ولذلك قال قائل عمل رجل في 1,000 رجل خير من قول 1,000 رجل في رجل. واحد بأخلاقه معاملاته سلوكياته بسمته الطيب يؤثر في 1,000 واحد أكتر من 1,000 واحد بيكلموا واحد في حاجة هم ما بيعملوش بيها، فلا يتأثر. يقول لو كانوا هم فعلا استفادوا من هذا الكلام، أو لو كان الكلام ده أثر فيهم كانوا عملوا باللي هم بيقولوا لي عليه، صح كده؟ يعني هل تتخيل حضرتك لو واحد مثلا إيه قاعد مع ابنه أو قاعد مع أولاده وماسك سيجارة في إيده مثلا عافانا الله وإياكم، وعمال بيدخن وينفخ ويقول لهم يا حبايب قلبي ولازم تعرفوا إن السجاير ديت حرام، والمولى عز وجل يقول في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويقول جل وعلا وماخد نفس كده ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وعمال بيدخن. فأولاده يقعدوا يبصوا بعضهم يقولوا له طب يا أبي طب ما يعني ما دام لا ضرر ولا ضرار ولا تقتلوا أنفسكم والكلام الجميل ده كله، طب ما بطلها حضرتك يعني، صح كده؟ فما ينفعش إن أنا أأمر الناس بحاجة. ولذلك ورد في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه قال يؤتى بالرجل يوم القيامة، رجل ده عالم، وهذا يتضح من سياق الحديث، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، وسأل التعقيم والسرعة هيترمي بسرعة في النار، فتنضلق أكتابه اللي هي أمعاؤه فيدور معها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي، تعالوا نكمل مع بعض علامات الساعة الصغرى، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
الروح تسري والملائكة المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نكمل مع حضراتكم نقول أسماء الفايزين الأسبوع ده بموسوعة القصص الإسلامي. الأستاذ عبد الرشيد محمود علي، ده مش ابنه والله، حد يحسبه ابني يعني. الأستاذ عبد الرشيد محمود علي من أسيوط. والفايز الثاني الاستاذ حمدي عزت عبد اللطيف. استاذ حمدي عزت عبد اللطيف، استاذ عبد الرشيد بيقول ان هو من اسيوط مش هيقدر ينزل غير بعد 10 ايام. مفيش مشكله، اتصل حضرتك بالمكتبه مكتبه الصفا وبلغهم ان انت هتيجي بعد 10 ايام، اما انك تنزل او تبعت لهم البطاقه بتاعتك حد يستلم بيها. سؤال الاسبوع دوت ان شاء الله برضو اسئله بسيطه جدا، من هو اسد الله واسد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الاجابه رقم واحد جعفر بن أبي طالب، الإجابة رقم 2 حمزة ابن عبد المطلب، الإجابة رقم 3 سعد ابن معاذ. أول إجابتين هيفوزوا بموسوعة القصص الإسلامي. وعشان تبعت الإجابة بكل بساطة كده بترسل رسالة قصيرة SMS برقم الإجابة على رقم واكتبه عند حضرتك من اليسار كده 95530 95530. بتعمل ايه؟ بتكتب حرف الجيم وبعدين تترك مسافة وبعدين تقول الاجابة، تقول رقم الاجابة الصحيح. احنا قلنا ايه؟ قلنا رقم واحد جعفر، رقم اتنين حمزة، رقم تلاتة سعد. بتقوم انت كاتب ايه؟ يا اما واحد يا اما اتنين يا اما تلاتة. يبقى اذا بتكتب حرف جيم وبعدين تترك مسافة ثم تكتب رقم الاجابة الصحيحة. أتمنى لكم جميعا الفوز، ربنا يحفظنا ويبارك فيكم، يحفظكم ويبارك فيكم ويجمعنا وإياكم على الخير. تعالوا نكمل مع بعض. يبقى أول علامة من علامات الساعة الصغرى بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقلت لحضراتكم تخيلوا حالنا كان يبقى إيه من غير النبي صلى الله عليه وسلم. لو ما كانش النبي علمنا إزاي نعبد ربنا، إزاي نصلي، إزاي نغتسل، إزاي نتوضأ، إزاي ننضف، إزاي ننقي عقيدتنا ونصفي عقيدتنا ونخلي إيماننا صافي، مفيش أي شوائب في العقيدة، ما يبقاش عندنا طامات من اللي موجودة في كثير من بلدان العالم. احنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى يعني إن 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 يعني 6.5 مليار على وجه الأرض، منهم 1.5 مليار موحد، و5 مليار بيكفروا بالله سبحانه وتعالى. ففضل ربنا علينا سبحانه وتعالى في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أو للكون ده كله، وإيمان هذه الأمة المسلمة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم نعمة. ولا أظن أن في نعمة في الدنيا دي كلها تضاهي نعمة الإسلام وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المولى عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. شوف نعمتي بقى، قال لك ورضيت لكم الإسلام دينا. لأن يعني لو ربنا قال وأتممت عليكم نعمي لصدق سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن قال نعمتي ليه؟ إن كل نعم الكون ده كله دايما تصب في الإسلام، لأن الإسلام هو اللي علمني إزاي أتعامل مع الزوجة، مع الأولاد، مع الحاكم، مع جاري، مع اليتامى، مع الكون ده كله. إزاي أتعامل حتى مع الجماد ومع الحيوان أعزكم الله سبحانه وتعالى. فكل ده ما فرطنا في الكتاب من شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وليس بعده نبي. ولو واحد قال لك إزاي مش هيكون بعده نبي إذا كان سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام سينزل في آخر الزمان، أقول لحضرتك أن عيسى عليه السلام بنص الحديث الذي رواه مسلم سينزل عيسى كحاكم وليس كنبي. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا، أي حاكما عادلا. وفرق بين المقسط وبين القاسط، القاسط هو الظالم والمقسط هو العادل. حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. هي دي المسألة. يبقى أول علامة من علامات الساعة الصغرى وهي أجمل وأعظم علامة في الكون ده كله بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. العلامة رقم 2 هي علامة فيها إكرام وفيها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها إكرام لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي انشقاق القمر. دي علامة من علامات الساعة الصغرى. في يوم من الأيام كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هو يريهم آية، قالوا له عايزين نشوف آية عشان نؤمن بيك. فقال لهم طب اختاروا، شوفوا تحبوا إيه. فقالوا له ايه؟ شق لنا القمر نصفين. عارف حضرتك لما تكون فاكر ان انت بتعجز اللي قدامك، هم حبوا يعملوا كده، حبوا يقولوا مش انت بتزعم ان انت نبي وهو صلب السماء وربك هو فاطر السماوات والارض هو رب الكون؟ طب يا سيدي رب الكون ده كله اكيد القمر ده من مخلوقاته، فقول لربك يشق لك القمر نصين عشان لو شفنا القمر نصين قدامنا سنسلم ونؤمن معك. فقال ألئن شققت لكم القمر نصفين أتؤمنون؟ قالوا بلى. فسأل النبي ربه جل وعلا أن يشق له القمر إلى نصفين فأمر الله القمر. الله أكبر، آية عجيبة جدا، يعني أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن مباشرة، لأن أعظم معجزة هي المعجزة الخالدة. ولذلك تلاحظ حاجة، أن النبي لما كان يتعامل مع الصحابة ما كانش يلفت نظرهم للمعجزات الحسية خالص، لا انشقاق القمر ولا نبع الماء ولا حنين الجزع ولا أي حاجة من يعني كل المعجزات اللي شافوها في حياتهم دي كلها، وهي معجزات كثيرة جدا جمعتها كاملا في كتاب معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، معجزات كثيرة جدا. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يلفت أنظار الصحابة لأي معجزة. ليه؟ لأنه عايز يلفت نظرهم ويربط قلوبهم بأعظم معجزة، ألا وهي معجزة الكتاب الخالد اللي هو منهج حياة القرآن. القرآن هو أعظم معجزة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فنوع السلام قال لهم لو وردتكم آية يعني خالصتوا من ألوى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يشق له القمر نصفين. أنا عايز أقول لحضراتكم بالله عليكم، تخيلوا نفسكم الآن وإنتم واقفين مع النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين بيقولوا للنبي ورينا آية وإحنا نؤمن، وإذا بالحبيب المصطفى يرفع يديه وأمامنا جميعا ويقول له اللهم شق لنا القمر إلى نصفين، فإذا بهم جميعا ينظرون إلى السماء. خذ بالك، لأن الكون ده كله بيطيع ربنا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، القمر اللي اتشق نصين ده بيسجد لله سبحانه وتعالى، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، ولكن في صنف ثاني وكثير الحق عليه العذاب. يبقى إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع إيده وطلب من ربنا أن يشق لهم القمر نصفين، فانشق القمر إلى نصفين، نصف على جبل أبي قبيس والنصف على الجبل الآخر. فقالوا مش ممكن، لقد سحر محمد أعيننا، مش ممكن يكون القمر اتشق نصين، لأنه احنا قاعدين في الأرض وهو بس يرفع يديه كده والقمر اتشق نصين، وده قمر، خد بال حضرتك، فأكيد هو سحر. قالوا له سحر مستمر، أنت ساحر وكده، وكان بيتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالسحر. قالوا ساحر، وبعدين أول شو قالوا بس هو السحر مستمر معه وشغال معه على طول. ونزل قول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، فانشقاق القمر من علامات قرب الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. الله أكبر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. سبحانك رب. في رواية ابن مسعود قال بينما نحن عند رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا على أن القمر قد انقسم أو انشق إلى نصفين. طبعا دي من المعجزات الباهرة، لأن في معجزات قد تكون أيضا باهرة لكن يعني في متناول، أن أنت ممكن تقول ممكن واحد من السحرة وخبر حضرتك يخدع عينينا كده ويورينا شوية حاجات فنظن أنها يعني من الكرامات مثلا. يعني ممكن يجي لك واحد مثلا ساحر بيستعين بالجن ويمسك لك ألم زي كده ويقوم عامل إيديه عليه كده ينقلب إلى أفعى، وهو لم ينقلب حقيقة إلى أفعى، ولكن هو وسحروا أعينهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، زي ما حصل مع سحرة فرعون لما جابه موسى عليه السلام. ثم بعد ذلك لما رأوا بقى العصا بتاع سيدنا موسى اترمت فانقلبت إليه. خد بالك، السحرة فرعون لما رموا العصي بتاعتهم هي فضلت عصي، لكن خلوا الناس سحروا أعين الناس بحيث أن عيون الناس شايفة العصي أفاعي، لكن عيون السحرة شايفة العصي عصي زي ما هي. لما سيدنا موسى بقى رمى العصا بتاعته الكبيره دي كلها فانقلبت الى حيه ضخمه جدا فابتلعت كل الحيات اللي موجوده، ليه اصلا عصي؟ واخد بال حضرتك؟ فمين اللي شايف بقى كده؟ الصحراء شايفين عصا سيدنا موسى فعلا حية حقيقية، والناس شايفينها برضو حية، لكن سيدنا موسى عليه السلام يعلم ان هي اصلا مش حية، هي اصلا عصا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قدر ان هي تتحول الى حية. يبقى العصية بتاعت الصحراء هي فضلت عصية لكنها في عيون الناس كانت بقت حياة، اما عصا موسى عليه السلام فانقلبت حية حقيقية. سبحانك يا رب. فتخيل حضرتك لما 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 تشوف معجزة زي كده، حاجة طبعا حاجة فوق الخيال، فدي معجزة من المعجزات. فممكن واحد ساحر يعمل حاجة زي كده، ممكن يحط مثلا كورة في ايديه كده وينزلها من الكم ده، يطلعها من الكم الثاني مثلا ايه كورة كبيرة كده، ده سحر اعين يعني، وسحر اعين الناس واسترهوهم. اما معجزة زي معجزة انشقاق القمر، ده اي ساحر يعملها ديت؟ لو كان ساحر مين في الدنيا يشق القمر الى نصفين؟ العجيب بقى ان معجزة انشقاق القمر الى نصفين ظلت عبر الاجيال لغز كبير جدا جدا، الى ان جاء في القرن العشرين هو القرن الذي مضى. فكان هذا اللغز او تلك المعجزة كانت سببا في اسلام عدد كبير جدا جدا من كفار الغرب. بيحكي الدكتور زغلول النجار، أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن ينفع به وأن يبارك في عمر هذا الرجل العالم الخلوق المهذب، ربنا يحفظه ويبارك في عمر رب العالمين الذي أحبه في الله. الدكتور زغلول النجار بيحكي عن واحد اسمه داود موسى بيتكوك، معلش أنا من نظر بس مش جايبها قوي، بس هي تقريبا هي كده، داود موسى بيتكوك كان رئيس الحزب الإسلامي البريطاني. الرجل ده بيحكي ان في يوم من الايام شاف ندوة تلفزيونية بين معلق بريطاني وثلاثة علماء فضاء من امريكا كانوا قاعدين في جلسة تلفزيونية امام رجل معلق مذيع يعني بريطاني، فبيقول لهم ايه اعجب شيء شفتوه عند الصعود الى القمر؟ قالوا له اعجب شيء شفناه عند الصعود الى القمر هو ان احنا لما دورنا دورة كاملة حول القمر لقينا القمر داير كده، لو جبنا مثلا حاجة كروية زي كده مثلا يعني، قالوا له لقيناها داير كده، القمر مشقوق نصين باخدود بطول القمر كده من ناحيتين بشكل عجيب جدا، يعني بحيث انك لو نزلت في المية يبقى بحر كامل. فقالوا تعجبنا من هذا الامر ان لقينا القمر فعلا مشقوق وكانما كان انفصل عن بعضه، وما عرفوش ان القران بيقول كده، كانه انشق عن بعضه ورجع التئم تاني لكن فضل التجويف دوت. فلما عادوا من رحله القمر سالوا بعض الناس وبيدردشوا معاهم، فجات السيره، فاحد علماء المسلمين اخبرهم بان هذا الانشقاق قد اخبر عنه القران من اكثر من 1400 سنه، ثم ذكر لهم الايه، فأسلم كل من كان في هذا المؤتمر العلمي وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الخبر ده سبب في إيمان داود موسى رئيس الحزب الإسلامي البريطاني. فعلا ربنا بيقيد أشياء ربنا سبحانه وتعالى، يعني زي قول المولى عز وجل، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإذا بالأمريكان يكتشفوا أيضا في منتصف المحيط الأطلنطي في مكان معين، المكان ده تحت البحر تحت المحيط الأطلنطي بمسافات كبيرة جدا جدا، إن معروف يا جماعة إن الأمواج لا تكون إلا على سطح المية، يعني الموجة بتكون على سطح المية لكن عمرنا ما سمعنا عن موجة تحت المية. فإذا بهم نزلوا مسافات طويلة تحت فلقوا في مكان في قعر المحيط مظلم ظلام دامس لدرجة ان انت لو نزلت فيه وطلعت ايديك قدام عينيك ما تشوفهاش. شوفت دي؟ قال لك وفي المكان ده في امواج شديدة جدا جدا، قال لك ظلمات بعضها فوق بعض. فلقوا ايه يعني؟ لقوا موجة من بعدها موجة من بعدها موجة وبعدين ظلمات فوق بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. فقالوا بس هو ده يعني ايه؟ ده حاجه غريبه جدا واكتشاف عظيم جدا، وبداوا يطلعوا يحكوا هذا الكلام. فاذا بشاب مسلم عايش في امريكا يخبره ان هذا الكلام ليس جديدا، وانما هذا الكلام قاله المولى عز وجل في كتابه، فقرأ عليهم الايه فاسلموا جميعا. وعدد كبير جدا جدا لما تقرا في بعض المقالات دكتور زغلول النجار الله يحفظه يا رب العالمين وينفع به ويبارك في عمره وفي علمه. يعني هذا الرجل الفاضل دكتور زغلول النجار انا جمعتني به اللقاء في دبي وجلست معاه جلسة طويلة، يعني ما شاء الله، يعني حينما تقرأ مقالاته والأبحاث بتاعته في عالم الإعجاز العلمي وربط الإعجاز العلمي بالقرآن والحاجات دي كلها حاجات جميلة جدا. وعدد كبير جدا أسلموا على يد هذا الرجل الفاضل، وده اللي ناس كتيرة جدا ما كنتش عارفة عن الدكتور زغلول النجار، ربنا يحفظه وينفع به ويزيده من فضل رب العالمين. يبقى إذن العلامة الثانية انشقاق القمر. العلامة الثالثة، وأنا مش هكتفي في كل حلقة على العلامة لأن هم 24 علامة، فمش عايز أطول على حضراتكم، ممكن ناخد في الحلقة بس ثلاث علامات، أربع علامات، خمس علامات إلا ربنا ييسرهم. العلامة الثالثة قلنا العلامة الأولى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا العلامة الثانية انشقاق القمر، والعلامة الثالثة علامة محزنة، علامة عايز أقول إنها مصيبة، طبعا مصيبة كبيرة جدا. إيه هي؟ بل هي أنا بعتبرها أكثر علامة تحزن وتدمي القلب، ألا وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم. موت النبي من علامات الساعة الصغرى، أي نعم. يبقى بعثة النبي من علامات الساعة الصغرى وموت النبي من علامات الساعة الصغرى. إيه الدليل على كده؟ طبعا كل كلمة بنقولها لازم دليل، يا من قرآن يا من سنة يا من الاثنين، لأن أحيانا يأتي الدليل من السنة فقط وأحيانا يأتي الدليل من القرآن فقط، وده قليل جدا ونادر، وأحيانا يأتي الدليل من القرآن ومن السنة. أما ما لا دليل عليه لا من القرآن ولا من السنة لا نعده من علامات الساعة. يعني بعض الناس كانت بتطلع تتريق زمان في التسعينات، أذكر كده في أواخر التسعينات كانوا حبوا يتريقوا على بعض المشايخ ويقول لك الحق ده الشيخ بيقول السلعوة من علامات الساعة الصغرى. عمر ما في شيخ هيطلع يقول السلعوة يعني، ولا هقول الكلام ده كله من علامات الساعة الصغرى. طبعا يعني كانت تأليفة كده عشان بس ايه يعني يتريق على بعض المشايخنا ربنا يحفظهم جميعا. يبقى اذا العلامة الثالثة من علامات الساعة الصغرى موت النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن عوف ابن مالك قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من ادم من جلد، فقال صلى الله عليه وسلم اعدد ستا بين يدي الساعة. طبعا النبي ذكر ست حاجات من علامات الساعة الصغرى، لكن ذكر اول علامة من علامات الست ديت قال موتي، فعد النبي صلى الله عليه وسلم موته من علامات الساعة الصغرى، والحديث كما قلت رواه البخاري. طبعا موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من أعظم المصائب التي حلت بالمسلمين، إن من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي من السماء وماتت النبوءة، وكان أول ظهور الشر بارتداد كثير من العرب ثم عودتهم بعد ذلك أو عودة أكثرهم بعد ذلك، وكان أول انقطاع الخير وأول نقصان الخير بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وخد بالك النبي وضح لهم الكلام ده هو عايش، في حديث عجيب جدا رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يعني نظر إلى السماء، وكان كثيرا ما ينظر النبي إلى السماء ويتأمل في بديع خلق الله سبحانه وتعالى، فنظر النبي إلى السماء وقال النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. إذن فموت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة من المصائب الكبيرة بل والعظيمة، وأنا سأكتفي بهذا القدر عشان نتلقى اتصالات حضراتكم، وسنبدأ إن شاء الله يوم السبت القادم بهذه العلامة ألا وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم. مين معنا في كريم؟ صوت معيش مش سمعه. الأستاذ هاني السلام عليكم.
أيمن
السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك يا مستر محمود؟
أهلا وسهلا حبيبي. يا ريت أستاذ هاني وطي
التلفزيون. عامل إيه يا عم الشيخ يا مستر محمود؟
وطي حبيبي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون ممكن؟
حاضر يا حبيبي. عامل أنت إيه؟
الله يخليك يا حبيبي.
إزاي وإزاي صحتك؟
الحمد لله حبيبي دعواتك.
أنا معاك الشيخ هاني إمام وخطيب بدولة الكويت.
أهلا حبيبي ربنا ينفع بيك يا رب. ويحفظ اهل الكويت من كل سوء رب العالمين.
انا وانا واجهتك كثيرا بالكويت. انا والدي والدي الشيخ محمد عطيه حسب القارئ بالاذاعه والتلفزيون رحمه الله عليه.
الله يرحمه ويرحم والدي وامي ويرحم جميع وطن المسلمين يا رب. الله يخليك يا حبيبي. ربنا ينفع بيك يا استاذ هاني ويبارك في عمرك يا رب. الاستاذ عمر من سوهاج، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عليكم السلام حبيبي.
ربنا يبارك فيك يا محمود.
استاذ كريم علي لي السماعه شويه عشان انا مش سامع كويس. اتفضل. لا مش قوي كده، مش قوي كده، انت كده هتخلي الودنين ينفضوا على بعض.
ايوه محمود، حضرتك سامعني؟
سامعك كده حبيبي.
نسينا يا محمود حضرتك تعمل لنا كتابه تفسير القران الكريم.
حاضر.
بدقه حضرتك العلميه وصوت حضرتك البسيط الجميل، ربنا يرضى
عنك. انا والله عامل طبعا تفسير جزء عام فقط، لكن ان شاء الله ادعي لي رب. انا طبعا يعني ايه يعني بعد مشروع العلم اللي انا عامله كله ان شاء الله، بعد ما اخلص بعض الكتب اللي عامل لها يعني حاجات كده توقيتات زمنيه وكده، ان شاء الله ربنا يدينا طول العمر ان شاء الله، اختم بقى كل ده ان شاء الله يعني بتفسير كامل للقرآن. وده أنا حطيت له يعني خطة كده إن شاء الله يطلع تفسير، أتمنى إن شاء الله يعجبكم جدا، هيبقى في حدود 12 أو 13 مجلد، هيكون تفسير مبسط جدا جدا ودقيق جدا جدا وما فيهوش أي حاجة ضعيفة إن شاء الله، بحيث تقرأه تستمتع به إن شاء الله وتبقى بتتكلم كلام من التفسير يكون كله ثقة بفضل الله سبحانه وتعالى. الأستاذ محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا سيدنا؟
عليكم السلام. لو يا ريت وطي لي الصوت شويه يا استاذ كريم، وطي شويه عشان يا خليه في الوسط. ازيك يا استاذ محمود؟ ازيك
يا صاحبك يا شيخ؟
الله يعزك يا حبيبي،
وحشنا والله.
انت اكتر حبيبي، ربنا يعزك
والله العظيم. بص انا من زمان جاي ومتابع رحله الى الدار الاخره، وكان نفسي والله اسمع صوتك.
الله يسترك يا حبيبي ويبارك فيك يا رب.
والله العظيم
انت منين يا استاذ محمود؟
برجوك اسمع رحله الى الدار الاخره، حتى لو حلقه كل اسبوع، كل 10 ايام، بس اهم حاجه نسمعها.
ما احنا قصه النهايه دي تعتبر جزء من الدار الاخره، احنا بنشرح فيها علامات الساعه الصغرى والكبرى بقى، ونوضح ايه الاحداث اللي هتحصل بعد او عند قيام الساعه، وعلى استعداد ان شاء الله ان ربنا احيانا ممكن بعدها مباشره نعيد مره ثانيه رحله الى الدار الاخره، بس هنيجي عند اشراط الساعه الصغرى والكبرى هنعديها عشان احنا نكون ذكرناها، عشان بس ما يبقاش في اعادات وكده يعني ان شاء الله. الاستاذ هشام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا عم الشيخ؟
عليكم السلام حبيبي.
الله يحفظك يا رب. ربنا يحفظك في الله يا شيخ والله.
احبك الذي احببتني فيه.
ربنا يحفظك يا رب. العلامه بتاعت اشكاك القمر دي.
ايوه.
الله يحفظك يا رب.
اتفضل.
سبحان الله، يعني ما حدش امن كان من الكفار قريش، بس بعد 1000 سنه ناس امنت بيها دلوقتي.
شوف سبحان الله، يعني كفار قريش اللي هم شافوها قدام عينيهم والامر انشق قدامهم فعلا ما امنوش، واللي آمن هم اللي شافوا العلامة فيما بعد ذلك من الكفار الغربيين اللي هم ما شافوهاش. يعني أمال لو كان يعني كفار الغرب كان شافوا العلامة قدام عينهم. سبحانك يا رب، ربنا يحفظك. لمحة جميلة
يعني بعد 1400 دلوقتي
ولسه ما زال سبحان الله أستاذ هشام. والله يعني لسه في ناس كتيرة جدا على فكرة. بالمناسبة يا جماعة، كل ما الناس في الغرب بيحصل اجتماع كده ما بين علماء المسلمين الأفاضل اللي من امثال الدكتور زغلول النجار، انا اللي بيعجبني كمان في الدكتور زغلول الحقيقه ان الرجل على قد علمه الجميل اللي بيربط الاعجاز العلمي بالقران، ان الرجل سمته هادي ومهذب وبشوش، بحيث ان اللي قاعد قدامه يرى فيه خلق المسلم قبل ان يسمع منه علم المسلم. دي بتعجبني قوي في الدكتور زغلول، الله يحفظه ويبارك فيه، وانا والله احبه في الله. الاستاذ صفوت السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا حبيبي.
والله اني احبك في الله.
احبك الذي احببتني فيه.
الله يبارك فيك. يا شيخ انا سؤالي عن هو طبعا خارج نطاق الحلقه اللي هو حقوق الوالدين. ليا شخص قريب يعني مش عارف يعني عقد امه فوق ما يخطر ببالها.
لا حول ولا قوه الا بالله.
حاولنا معاه كثيرا ما وصلنا معاه بالخبر خالص.
سبحانك يا رب.
وصلنا بتهديدات ان قال لو مات حتى مش عايز اعرف. يعني شو علينا ماذا نفعل
يا
شيخ؟ يعني انا
عزيز على عزكم. والله يا اخي حبيبي ربنا يبارك فيك. انا عايز اقول يعني يا ريت هو كان سمعنا، عايز اقول له يعني كما تدين تدان. اللي انت ولو انت قاعد في وسط ولادك كده ونفسك تشوف ولادك هيعملوا معاك ايه؟ اعملوا مع امك وابوك. اقسم لكم بالله، والله العظيم واقسم بالله،
ولعل زوجتي تكون قاعدة قدامي الآن. أنا بنتي رودينة ودي من أصغر بناتي عندها حوالي 2.5 سنين. والله العظيم أنا امبارح خارج معها بالسيارة، قاعدة معايا في السيارة حوالي 4 ساعات، قول 3.5 ساعات 4 ساعات طول السكة وهي صغيرة، وأنا عمال بسوق العربية وكده وراكبة جنبي وهي ماسكة إيدي عمالة تبص فيها، وأقول لها حبيبتي ربنا يرفيك وتقعد تبص في إيديا. فأنا تذكرت أنا كنت بعمل كده مع أمي الله يرحمها رحمة الله واسعة، والله عمر ما طلبت من بنتي كده، يعني دي 2.5 سنين هتفهم إيه عشان أقول لها بصي إيديا، ولا حتى بطلبها من الكبار حتى. فكما تدين تدان، وربنا يكرمك إن شاء الله، أعرف اللي هتعمله مع أمك هتلاقيه من ولادك، ده غير بقى عقوبة الآخرة بقى. فربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الواحد لما كانش يبقى فيه خير لأمه يبقى ملوش خير في حد. دايما حتى كنت أقول لأي أخت أقول لها لو تقدم لك شاب يتجوزك رقم واحد بعد الدين، بعد ان هو يكون بيصلي ويعرف ربنا، رقم واحد بعدها مباشرة تمام شوفي علاقته بأمه وأبوه، لو هو بيصلي واللحية دي لحد هنا وما شاء الله وعبادة وحفظ القرآن وحفظ الكتب الستة وما شاء الله أستاذ في علم الحديث وأصول الفقه وما شاء الله علامة، ومعاملته مع أمه وأبوه وحش، أعرف أنه إنسان ما فيهوش ريحة الخير. ليه؟ أنا أدين الله سبحانه وتعالى بذلك، إن اللي ما فيهوش خير اللي مالوش خير في أمه وأبوه ده مالوش خير في أي إنسان على وجه الأرض. فربنا يحفظك يا أستاذ صفوت ويهدي هذا الإنسان يا رب العالمين، ويحنن قلبه على أمه يا رب. أستاذ محمد السلام عليكم. الأخت إنجي السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا وسهلا.
أنا أول مرة أتكلم والله يعني على برنامج مباشر وكده.
الله يحفظك.
بس يعني عايزة أسأل يا شيخ، يعني إزاي الواحد كده يعرف إن ربنا بيحبه، ولما خصوصا لما يعني يعمل معاصي كده أو يعني يحس مثلا هو ابتدى يقرأ قرآن ويحفظ بعد جاي يلاقي نفسه بطل، او يلاقي نفسه ان كان بيحس ان ربنا بيساعده في كل حاجه او ان هو قريب منه بس بعد كده يبعد.
حاضر يا اختي. شوف عايز اقول لحضرتك حاجه، اقول للمشاهدين، لما احد السلف سال شيخه فبيقول له يعني انا بحب ربنا اعرف منين ربنا بيحبني، فقال له اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. علامه حب ربنا ليا ان ربنا يقمني في طاعته، وليس شرط المحب العصمة كما قال الحافظ ابن رجب، ان ليس شرط المحب العصمة، مش شرط عشان اكون انا بحب ربنا ان انا اكون معصوم، لان العصمة دفنت يوم ان دفن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الحديث ده لا يحض على الذنب وإنما يحض على التوبة التي تعقب الذنب. فعايز أقول إن مش معنى إن يعني أنت بتحب ربنا وعايز تعرف ربنا يحبك إزاي، شوف أنت بتعمل إيه دلوقتي. أنت ربنا بيقيمك في إيه؟ بيقيمك في سماع درس علم، أو بيقيمك في حفظ القرآن، أو بيقيمك في خدمة الفقراء واليتامى، أو بيقيمك في بر الوالدين أو إحسان إلى الزوج أو غير ذلك. هو ده مقامك عند ربنا، وهو ده قيمتك وقدرك عند ربنا سبحانه وتعالى. كون إن أنت شوية بتبقى فوق شوية تبقى كده، ده وارد لكل الناس، لأن الإيمان بيزيد وينقص، الإيمان لا يثبت على وتيرة واحدة. لكن محتاجين إن إحنا نجاهد مع ربنا شوية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلابد ان احنا نجاهد انفسنا مع الله سبحانه وتعالى، ونحاول حتى لو وقعنا في ذنب نقف ونتوب الى الله سبحانه وتعالى، وفي ساعتها ونرجع ونعوض واتبع السيئه الحسنه تمحوها. الاستاذ احمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ محمود؟
ربنا يحفظك حبيبي.
اخبارك ايه يا فندم؟
ازاي اخبار اهل دمياط؟
الحمد لله.
واخبار المشبك عامل ايه؟ ربنا يخليك حبيبي.
لا والله
الاستاذ كريم بيقول لحضرتك ما تنزلاش من المشبك يعني.
والله
الله يخليك يا حبيبي.
ربنا يكرمك يا فندم. انا كنت عايز اقول لحضرتك سؤال يا فندم.
اتفضل حبيبي.
انا والله لسه الحمد لله التزمت قريب، ويعني انا مش عارف اوصف لك الصحه اللي انا فيها والله
بجد.
ويعني انا مبسوط جدا ان انا كلمت حضرتك.
الله يبارك.
انا عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضل حبيبي. تفضل حبيبي. راح فين؟ طيب اتصل. طيب حبيبي استاذ عماد السلام عليكم.
اهلا وسهلا استاذ محمود.
عليكم السلام حبيبي. اهلا وسهلا.
ربنا ربنا يعزك يا فندم. انا بحب حضرتك في الله والله.
احبك الذي احببتني فيه حبيبي.
الله يرضى عليك. اسالك الدعاء بالله عليك.
الله يثبتنا وياك ويبارك في عمرك.
عايزينك في حاجه بس بعد اذنك شيخ.
اتفضل حبيبي.
الله يكرمك. انا جيت في يوم من الايام كنت وانا صغير حلمت ان انا لبست قميص بتاع النبي عليه الصلاه والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام. فمن ساعتها الحلم ده اتقطع لما حكيته لكام واحد بس الكلام ده وانا صغير.
ما هو خد بالك من حاجه يا سلامات. الواحد لما يشوف رؤية جميلة يعني لا يذكرها لل يعني خد بالك من حاجة لا يذكرها إلا لمن يحب. يعني ما شفتش رؤية جميلة كده راح أحكيها لكل الناس. لأن الإنسان خد بالك من حاجة ممكن يحسد على الرؤية نفسها. لو طلعت أنا قلت للناس أنا شفت النبي عليه السلام أنا ممكن أحسد وممكن أروح فيها. فالإنسان لا يحكي الرؤية الجميلة إلا لمن يحب. أما الرؤية السيئة فلا يذكرها لا لمن يحب ولا لمن لا يحب. فربنا يحفظك ويحفظنا يا رب ويبارك فيك. خلاص كده كريم. طيب حبيبي إن شاء الله هيكون لقائنا يوم السبت القادم إن شاء الله مع تكملة لعلامات الساعة الصغرى دي. طبعا هنقعد فيها على الأقل من 10 ل15 حلقة كده وبعدها مباشرة نخش بقى على تفصيل جميل جدا جدا للمهدي عليه السلام. ثم بعد المهدي بقى نبدأ في المعمعة بقى بالدجال بقى ونفصل فيه تفصيل جميل قوي اسمعه لاول مره ان شاء الله. ونفصل بقى في علامات الساعه الكبرى والاحداث التي تحدث قبل قيام الساعه. اني داع فامن من قلبك اللهم يا رحمن الرحيم بديع السماوات والارض يا علام الغيوب. وعلى فكره ليس من السنه ان انا اختم كل درس بالدعاء ولكن يعني فقط من يعني من باب ان اشعر ان الناس ليهم حقوق علينا زي الأحداث التي تحدث في مصر والأحداث التي تحدث في سوريا. فأنا أدعو ولكن لا أقول أنه من السنة أن احنا لازم نختم كل درس بالدعاء. اللهم يا رحمن الرحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا حي يا قيوم أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وأسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لم تبور. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين ونجح طلاب المسلمين وزوج بنات المسلمين وزوج شباب المسلمين واهدي عصاة المسلمين يا رب العالمين. فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين. اللهم فرج هموم أهل مصر يا رب العالمين. اللهم صب الخير على مصر صبا صبا ولا تجعل عيش أهلها كدا كدا. اللهم ألف بين قلوب المصريين. اللهم ألف بين قلوب المصريين. اللهم ألف بين قلوب المصريين. اللهم يا ربنا أغث إخواننا وأحبابنا وأهلنا من أهل سوريا. اللهم إنهم جوع فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداوهم. اللهم تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم. اللهم اربط على قلوب ذويهم. اللهم انصرهم وعجل بنصرهم. اللهم انصرهم وعجل بنصرهم. اللهم أمدهم بمدد من عندك. اللهم لا اللهم لا تذلهم لأحد أبدا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. واجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى وأصحابه في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.